السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في أولى حلقات هذا البرنامج فإني قريب. أيها الأحبة الكرام، فإني قريب استوحينا اسم هذا البرنامج الطيب المبارك من الآية الكريمة في كتاب الله عز وجل، وهي في ثنايا آيات الصيام في سورة البقرة، حيث يقول ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب لي، قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من هنا استوحينا اسم هذا البرنامج الطيب المبارك فإني قريب. والمراد من هذا البرنامج إن شاء الله عز وجل هو أن نتحدث عن عبادة من أجل العبادات وأفضلها وأعظمها عند الله عز وجل، ألا وهي عبادة الدعاء والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أيها الأحبة الكرام أن نعرف معنى الدعاء، فإن معنى الدعاء كما قال أهل العلم هو طلب العبد المعونة والإعانة والإمداد من الله تبارك وتعالى. وحقيقة الدعاء أيها الأحبة الكرام افتقار العبد إلى الرب تبارك وتعالى، ظهور مذلة العبد وتضرعه ورهبته وخشوعه بين يدي الله عز وجل، اعتراف بقصر همة الإنسانية والآدمية إذا قيست بما عند الله تبارك وتعالى. والدعاء أيضا مع الافتقار والذل والتضرع والرهبة والخشية والإخبات فيه ثناء على الله عز وجل واعتراف له بجميل الصفات، فنحن ندعوه لأننا نعتقد أنه الكريم، ونحن ندعوه لأننا نعتقد بأنه الحي، ونحن ندعوه لأننا نعتقد بأنه واسع الفضل، ونحن ندعوه لأننا نعتقد أنه الرزاق وأنه القوي، وبالتالي نحن نستمد قوتنا من القوي، ونستمد رزقنا من الرزاق، ونستمد بركتنا من واسع الفضل من الكريم. وهكذا افتقار العبد بين يدي الله من ناحية، وحسن الثناء على الله بجميل الصفات من ناحية أخرى. ولذلك هذه عبادة من أجل العبادات. لا عجب أيها الأحبة الكرام أن نستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مشاهير الأحاديث الثابتة الصحيحة، حيث يقول عليه صلوات الله وسلامه: الدعاء هو العبادة، أو برواية أخرى إن الدعاء هو العبادة. ومعنى الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام في غير ما موضع: الحج عرفة. إيه معنى الحج عرفة؟ قال أهل العلم: يعني عرفة أشهر أركان الحج، أو قال آخرون: معناها أن عرفة أعظم وأجل أركان الحج. وكذلك يقال هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، أي الدعاء من أشهر العبادة، أو أن الدعاء من أعظم العبادات عند الله تبارك وتعالى. لأجل هذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، قال الصحابي راوي الحديث: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأنت تأمل وتأملي أنت أيضا أيتها الأخت المسلمة، أن الله عز وجل حين قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كان يتوقع أن يقال: إن الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين، لكن أتى سياق الآية بمعنى العبادة، بمعنى الدعاء هو العبادة، حين قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الدعاء له منزلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى، وله ثمة فضل عظيم عند الله عز وجل. ولذلك ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يا سلام، ليس شيء أكرم، ليس شيء أعظم عند الله من الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا عجب، فإن الصلاة نفسها وهي من أجل وأعظم أركان الإسلام بعد التوحيد وبعد العقيدة، هذه الصلاة أصلا هي معناها الدعاء. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال بعض أهل العلم: ولا تجهر بدعائك ولا تخافت به وابتغي بين ذلك سبيلا. فالصلاة نفسها دعاء، وهي متضمنة للدعاء، سواء كان الإنسان قائما أو كان الإنسان ساجدا أو كان الإنسان جالسا بين السجدتين أو كان الإنسان في تشهده. فمن أجل ذلك بيّن النبي عليه صلوات الله وسلامه أن الدعاء له منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، حتى ورد هذا المعنى: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. بل إنه أيضا قد ورد حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يبين لنا قدر الدعاء ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. قال: من لم يدعو الله يغضب عليه. من لم يدعو الله، من لم يعبد الله عز وجل بالدعاء يغضب عليه. فالله تعبدنا بالصلاة، والله تعبدنا بالزكاة، والله تعبدنا بالصوم، والله تعبدنا ببر الوالدين، والله تعبدنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله تعبدنا بطلب العلم، والله تعبدنا بالصدقة، وكذلك الله عز وجل تعبدنا بالدعاء، حتى أنه إذا لم يدعه عبده يغضب عليه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت دعاءه، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحثنا نحن متبعيه المسلمين والمسلمات على أن نجتهد في الدعاء، وعلى أن نستكثر من هذه العبادة الجليلة. فقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا سأل أحدكم ربه فليكثر. ليه فليكثر؟ ما عند الله عز وجل أكثر، وحاجيات الإنسان متعددة، فمنا من هو مريض يحتاج أن يدعو الله عز وجل بالشفاء، أكثر من أن تدعو ربك عز وجل بالشفاء. وهناك فقير محتاج، عالة صاحب عوز يحتاج أن يغنيه الله تبارك وتعالى، مع أخذك بالأسباب لتحصيل الرزق أكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى. وهناك الطالب الذي يجتهد في دراسته، سواء كان في جامعة أو في مدرسة أو في ماجستير أو في دكتوراه، وهو لا يستغني إطلاقا عن توفيق الله عز وجل ومعونته، فيكثر هذا الطالب من أن يدعو الله عز وجل بالسداد والتوفيق والنجاح. حتى كان أهل العلم، الإمام الشوكاني عليه رحمة الله وشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، يتوارد عن هؤلاء الأئمة الأعلام يقول: كانت المسألة تستعجم علي، تستغلق علي، مسألة التي يبحثها ويدرسها تستغلق علي، بمعنى تصعب علي، لا يستطيع أن يجد لها مخرجا من الأدلة التفصيلية، فماذا يفعل؟ يجتهد بين يدي الله عز وجل بأمرين من أجل العبادات. الأمر الأول مزيد ذكر الله تبارك وتعالى، خاصة الاستغفار، فيكثر من الاستغفار بين يدي الله تبارك وتعالى. وعلى فكرة الاستغفار في معنى الدعاء، لأنه طلب المغفرة من الله عز وجل. يعني الإنسان إذا قال أستغفر الله العظيم، فهو حينئذ يطلب من الله عز وجل المغفرة، وبالتالي يجتهد شيخ الإسلام ولا الإمام الشوكاني ولا غيرهم من الأئمة الكرام عليهم رحمة الله تعالى، إذا استغلقت عليه المسألة، إذا صعب عليه استنباط حكم من الأدلة التفصيلية، يعمل إيه؟ يكثر من الذكر والاستغفار تارة، ثم يكثر من الدعاء أن يفتح الله عز وجل عليه تارة أخرى. ولذلك المعنى مش بعيد عن حديث النبي عليه صلوات الله وسلامه، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقيه في الدين من الله تبارك وتعالى، وأنا أطلبه من الله عز وجل، والشفاء من المرض من الله تبارك وتعالى، وأنا أطلبه وأدعو الله به، والنصر على الأعداء النصر من عند الله عز وجل، وأنا أطلب النصر من الله تبارك وتعالى، والسداد والتوفيق والنجاح بيد الله عز وجل، فأنا أدعوه وأطلبه، ورفع الضر والمظلمة عن الإنسان بيد الله عز وجل، ولذلك أنا أكثر من دعاء الله تبارك وتعالى أن يرفع عني الضر، وهكذا وهكذا وهكذا. حاجيات الإنسان كثيرة، وحاجة الإنسان إلى ربه عز وجل لا تنحصر في عدد، فالعبد مفتقر إلى ربه تبارك وتعالى، ولذلك يستمد من الله عز وجل العون، ويطلب الدعاء من الله تبارك وتعالى في كل هذه الأمور. لأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سأل أحدكم ربه فليكثر، لأن ما عند الله أكثر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي